الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما زلنا في الحديث 63 من حديث العمدة. قال المؤلف رحمه الله عن أبي جحيفة وهل بن عبد الله السوائي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قمة له حمراء من أدم، قال: فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال: فتوضأ وأذن بلال، قال: فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة، حي على الفلاح. ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. قال المؤلف رحمه الله عن أبي جحيفة وهو بن عبد الله السوائي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، قال: فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال: فتوضأ وأذن بلال، قال: فجعلت أتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة، حي على الفلاح. توقفنا عند هذه الجملة من هذا الحديث، وعرفنا أن الحديث يدل على استحباب الالتفات في الحيعلتين، في قوله حي على الصلاة، حي على الفلاح، يمينا وشمالا. وأكثر من مضى من أهل العلم يرى أن يلتفت التفاتتين فقط، التفات عن اليمين فيقول فيها حي على الصلاة، حي على الصلاة، والتفات أخرى إلى الشمال يقول فيها حي على الفلاح، حي على الفلاح. هذا الذي عليه أكثر من مضى من أهل العلم. وعرفنا أن ظاهر الحديث يدل على هذا المعنى، وسبق أن تكلمنا في الدرس الماضي على الصور التي قيلت في هذه المسألة، وذكرنا ثلاث صور، والذي عليه كما عرفنا أكثر العلماء هو ما سبق ذكره: يلتفت عن اليمين فيقول حي على الصلاة، حي على الصلاة، ثم يلتفت إلى الشمال فيقول حي على الفلاح، حي على الفلاح. والالتفات كما عرفنا يكون في الأذان ولا يكون في الإقامة، وإن كان هناك من أهل العلم من استحب الالتفات حتى في الإقامة، من علماء الشافعية، من علماء الحنابلة، لكن هذا القول مجرد استحسان ليس له مستند، فلم يأتي بذلك حديث ثابت. فإذا قال المقيم قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، لا يحتاج إلى أن يلتفت. عند هذه الكلمة فليستقبل القبلة بجميع ألفاظ الإقامة، هذا هو الصواب. والاستحسان الذي ليس عليه حجة شرعية لا يؤخذ به. والسنة جاءت بالالتفات في هذا الموضع إذا قال المؤذن حي على الصلاة، حي على الفلاح، ولم يأتي في غير هذا الموضع. فإذا قال المؤذن في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، فلا يستحب له أن يلتفت عن يمينه ولا عن شماله، فإن السنة جاءت في هذه الجملة أو في هاتين الجملتين فقط، إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح. ولو كان الالتفات في التثويب في صلاة الفجر في أذان الفجر للأمور المستحبة لفعل ذلك المؤذنون في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولو فعلوا ذلك لنقل، فلما لم ينقل ذلك دل على أنهم لم يفعلوه، فدل على عدم استحباب الالتفات في هذا الموضع في قوله الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. قال يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح، ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين، وفيه اتخاذ السترة، وهذا كان من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام في أسفاره أنه كان يستتر إلى العنزة وهي رمح صغير. وأما في مسجده عليه الصلاة والسلام فلم يكن يتخذ العنزة، وإنما كان يصلي عليه الصلاة والسلام إلى الجدار. وهكذا الصحابة إما أن يصلي أحدهم إلى السارية أعني إلى انفرد بصلاته، إذا أراد أن يصلي الراتب مثلا، فإما أن يبتدر السواري في صلاة الراتبة أو في غير ذلك من النوافل، وإما أن يصلي أحدهم إلى الجدار أو يصلي بعضهم إلى بعض، وكل هذا من السترة، ولم تكن العنزة تنصب في مسجده عليه الصلاة والسلام. وهكذا ما يفعله بعض الناس من صناعة شيء، نعم، بعض الأخشاب يسمونها السترة، كل هذا من التكلف المذموم، وهذا موجود في كثير من المساجد، صنعوا أشياء من الخشب سترة يسمونها سترة، كل هذا من التكلف، وقد استنكر ذلك العلماء كاللجنة الدائمة للإفتاء، فإن هذا لم يكن معهودا في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا في زمن الصحابة، يصلي بعضهم إلى بعض أو إلى الجدار أو إلى المنبر أو إلى العمود، وقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام أيضا إلى العمود، ثبت هذا عنه في النافلة، وإنما كانت العنزة تتخذ في الأسفار، إذا سافر النبي عليه الصلاة والسلام حملت له العنزة وكان يصلي إليها. وهذا أقل سترة جاء بها النقل العنزة، فلهذا ذهب الإمام مالك رحمه الله عليه أن هذا هو مقدار السترة باعتبار العرض، تكون مقدار العنزة باعتبار أن هذا أقل ما نقل من السترة التي كان يستتر إليها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأكثر العلماء لم يحدوا في ذلك حدا رحمك الله. قال ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين، وفيه استحباب القصر في السفر، وهذا الذي عليه أكثر العلماء أن القصر في السفر مما يستحب. وهناك من أوجب القصر، ويأتي الكلام على ذلك بشيئة الله عز وجل في موضعه فيما يتعلق بالصلاة في السفر. فتقدم وصلى الظهر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. وفي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يواظب على القصر في سفره، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أتم في السفر، ما ثبت قط أنه أتم في السفر، وإنما كان يصلي ركعتين في جميع أسفاره. ولم يصلي النبي عليه الصلاة والسلام في سفره خلف مقيم، فإنه كان إمام الناس حتى يتم خلفه خلف المقيمين، لأنه كان إمام الناس في الحضر وفي السفر، وكان نعم فكان هو الإمام كما عرفنا في الحضر وفي السفر، لهذا كان يقصر عليه الصلاة والسلام في حضره وفي سفره، ولم يثبت عنه الإتمام. ويأتي مشية الله عز وجل ما يتعلق بصلاة السفر في موضعه. قال ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. هذا ما يتعلق بحديث أبي جحيفة. قال المؤلف رحمه الله عليه بعد ذلك عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا حتى يؤذن ابن أمي مكتوم. عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا حتى يؤذن ابن أمي مكتوم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل. والمراد بذلك أذان الفجر. إن بلالا يؤذن بليل فكلوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ففيه استحباب أذانين، أذان بليل وأذان بعد طلوع الفجر، والحديث يدل على هذا الأمر. فبلال كان يؤذن بليل، وابن أم مكتوم كان يؤذن إذا قيل له أصبحت أصبحت، فيؤذن عند طلوع الفجر. إن بلالا يؤذن بليل، أخذ من هذا أكثر العلماء على مشروعية الأذان لصلاة الفجر بليل، كما يدل عليه هذا الحديث. وهناك من أهل العلم من لم يرى ذلك، من لم يرى الأذان بليل، وإن أذن أذان آخر بعد طلوع الفجر. فهناك من أهل العلم من لم يرى الأذان بليل مطلقا، اختصر عليه أو أضاف أذانا آخر بعد طلوع الفجر. ومن هؤلاء أبو حنيفة، فإنه كان لا يرى الأذان إلا عند طلوع الفجر، لا يرى أن يؤذن المؤذن أذانا آخر بليل. والسنة ترد هذا القول الذي ذهب إليه أبو حنيفة. وهكذا هناك من التابعين من كان يكره الأذان بليل ولا يرى إلا الأذان عند طلوع الفجر، ومنهم إبراهيم النخعي. ثبت هذا عنه. وثبت أيضا عن سفيان الثوري أنه كان أيضا لا يرى الأذان بليل. ثبت أيضا عن سفيان الثوري أنه كان لا يرى الأذان بليل. وعلى كل هذا خلاف ما دلت عليه السنة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤذن بلال في زمنه بليل، وابن أبي بكر يؤذن إلى أصبح الصباح. وجمهور من مضى من أهل العلم يرون الاقتصار على أذان واحد بليل، وإن لم يؤذن المؤذن أذانا آخر عند طلوع الفجر. هذا الذي عليه أكثر من مضى من أهل العلم، ومنهم الأئمة الثلاثة لي مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله جميعا، وهكذا غير هؤلاء من أهل العلم. فأكثر من مضى من العلماء يرون مشروعية الاقتصار إذا أذن أذانا واحدا بليل يكفي، ولا يجب الأذان الآخر بعد طلوع الفجر. هذا كما عرفنا عليه أكثر من مضى من أهل العلم. وهناك من أهل العلم من يرى أنه لا بد من الأذان الآخر عند طلوع الفجر، من أذن بليل لا بد إذا حصل أذان بليل فإنه لا يكتفى به، ولا بد من أذان آخر عند طلوع الفجر. وهذا القول ينقل رواية عن الإمام أحمد على خلاف المشهور عنه، تنقل رواية عن الإمام أحمد على خلاف المشهور من مذهبه. وذهب إلى ذلك ابن خزيمة في صحيحه، بوب تبويبا يدل على هذا المعنى أنه لا بد من أذانين. وهذا القول هو الذي تدل عليه الأدلة أنه لا يكتفى بأذان واحد بليل، يشرع أن يكتفى بأذان واحد عند طلوع الفجر، أما أن يكتفى بأذان واحد بليل فالأظهر أنه لا يكتفى بذلك، وأن شأن صلاة الفجر كشأن سائر الصلوات، وسائر الصلوات لابد فيها من أذان عند دخول الوقت، والأذان هو إعلام بدخول الوقت فلا يكون قبل دخول الوقت، فالفجر شأن وكشأن غيرها من الصلوات. وفي حديث أنس في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يغير على قومه انتظر طلوع الفجر، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار. وهذا يدل على أن الأذان الذي تعصم به الدماء هو هذا الأذان عند طلوع الفجر، كان ينتظر طلوع الفجر فإذا سمع أذانا أمسك ولا أغار. لو كان الأذان الأذان قبل ذلك من الأذان المعتبر لتوقف النبي عليه الصلاة والسلام عن القتال، خشية أن يكون الأذان قد حصل لهم قبل ذلك. فدل ذلك على أن الأذان الذي تعصم به الدماء هو عند طلوع الفجر، هو الأذان الشرعي، هو الأذان الواجب الذي علق النبي عليه الصلاة والسلام عليه القتال وترك القتال. إن وجد ترك الإغارة والقتال، وإن لم يوجد أغار على أولئك القوم. فالذي يظهر أنه لابد من أذان بعد طلوع الفجر. والأدلة تدل على هذا المعنى، فإن بلال لما كان يؤذن بليل ما كان يقتصر على أذانه كما في هذا الحديث، بلال يؤذن بليل فكروا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فما كان يقتصر على أذانه، فكان يؤذن ابن أم مكتوم عند طلوع الفجر. فالقول بالاقتصار على أذان واحد قبل طلوع الفجر فيه ما فيه من البعد، وإن قالوا أكثر من مضى من أهل العلم، وهذا مما يستغرب منه أن أكثر من مضى من أهل العلم على هذا القول، وأنه يشرع أن يقتصر على أذان بليل وإن لم يؤذن أذان آخر عند طلوع الفجر. واختلفوا في مبدأ هذا الأذان الذي يكون بليل متى يكون، والمشهور عند علماء الشافعية والحنابلة أن ذلك يكون من بعد نصف الليل، فإنه حينئذ يخرج وقت العشاء الاختياري، فيشرع حينئذ الأذان بليل من بعد نصف الليل، يشرع إلى قبل إلى نعم إلى قبل طلوع الفجر، فيشرع من ذلك الوقت. وذهب بعض علماء المالكية كابن واهب أنه يكون في وقت السحر، وهذا هو الظاهر من حيث السنة أنه في وقت السحر، أما الأذان في مثل ذلك الوقت فليس له معنى، يؤذن المؤذن بعد نصف الليل لا معنى لهذا الأذان. وما الفائدة من هذا الأذان في هذا الموضع؟ وفي حديث ابن مسعود قال النبي عليه الصلاة والسلام النبي الذي يؤذن بليل يرجع قائمكم ويقض نائمكم، فالقائم الذي يريد القائم لصلاة الليل إذا كان يريد أن يصوم مثلا فإنه ينبه بهذا الأذان أن الفجر قد قرب، فيرجع من قيامه إلى سحوره أو يتم قيامه بالوتر خشية أن يطلع عليه الفجر، ومن كان نائما يوقظ بهذا الأذان من أجل أن يتسحر إذا أراد الصيام، ومن أجل أن يوتر إذا لم يكن قد أوتر قبل ذلك. فالأذان بليل شرع من أجل هذه المعاني، ما هو أذان لصلاة الفجر، وإنما هو أذان من أجل هذه المعاني ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، فيرجع القائم كما عرفنا الذي يقوم الليل ويصلي الليل يرجع ويتجه إلى سحوره، وهكذا من كان نائما يستيقظ إما لصلاة الوتر وإما لسحوره إن أراد الصيام، فشرع من أجل هذه المعاني. فإذا كان في نصف الليل فلا يحصل مثل هذا المقصود، وظاهر السنة هو أن الأذان الأول كان قريب من الأذان الثانية، ظاهر السنة. وفي رواية البخاري من رواية القاسم قال أي في رواية عن عائشة كما جاء خارج الصحيح بيان ذلك، لم يكن بينهما إلا أن يصعد هذا إلا أن نعم ينزل هذا ويرقى هذا، فهذا هو المقدار الذي بين الأذانين بين أذان بلال وبين أذان ابن مكتوم، ينزل هذا ويرقى هذا. فهذا كان المقدار بين الأذان بليل والأذان لصلاة الصبح، ينزل هذا ويرقى هذا، وليس المراد أنه لم يكن بينهما فاصل إلا هذا الفاصل اليسير. وإنما يدل على التقارب، وليس المعنى أنه لم يكن بينهما إلا هذا الفصل اليسير مجرد نزول وصعود، فإن النزول والصعود فاصل يسير. فإن في حديث مسعود قال يرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، وهذا يدل على أنه شرع لمقاصد لا تتأتى هذه المقاصد بالزمن اليسير. فإن المتسحر يعني يكون في وقت يستطيع فيه المتسحر أن يتسحر، ويكون هنالك شيء من الوقت يستطيع من أراد أن يصلي وأن يوتر في ذاك الوقت، فيحصل به شيء من المقصود. فلهذا تأول العلماء كلام عائشة رضي الله عنها بمعنى يستقيم مع المقصود من الأذان بليل، وهو أنه كان ينزل بلال بعد أن يؤذن الأذان بليل، ينزل ويوقظ ابن مكتوم، ولمكتوم يتجهز لحاجته، يقضي حاجته إن احتاج ويتوضأ، ثم يذهب إلى ذلك الموضع ويصعد للأذان، فيكون في هناك شيء من الفصل وشيء من الوقت بين أذان بلال وبين أذان المكتوم. فعلى كل حديث مسعود صريح في أن الأذان شرع من أجل هذا الأمر، فلا بد من تحقق هذا الأمر. ويدل كما عرفنا هذا نعم أو كلام عائشة رضي الله عنها يدل على القرب ما بين الأذان الأول والأذان الثاني، فالقول بأن الأذان الأول يكون في نصف الليل، وأشد من هذا من يقول بعد ثلث الليل، فهذا القول خلاف السنة وليس له مسند صحيح. فالسنة في الأذان بليل يكون في ذاك الوقت، في ذاك الوقت المتأخر. نعم. كيف حديث ابن عمر؟ شايف حديث ابن عمر حافظ حجر يتكلم فيها الذي جاء في صحيح الإمام مسلم، لكن نعم الذي في البخاري من كلام القاسم، نعم هو محمول على في رواية عن عائشة، قال وقال القاسم لم يكن بينهما، أي في رواية عن عائشة لما جاء خارج الصحيح من كلام عائشة. نعم. أما حديث ابن عمر حوله شيء من الكلام الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه. فعلى كل هذا هو الفصل بين الأذان الأول وبين الأذان الآخر، الأذان الذي بليل وبين الأذان الذي عند طلوع الفجر. وقد يحتاج الناس إلى شيء من الزيادة على هذا المقدار، يعني في بعض الأماكن يحتاج ربما إلى شيء من الزيادة، كلعب الأماكن التي هي يكثر فيها الناس، نعم المساجد التي تقام فيها دروس العلمية ويبيت فيها طلاب العلم لكثرتهم ولازدحام الناس ولقلة الحمامات وما إلى ذلك، ربما يحتاج إلى وقت أوسع. فعلى كل يكون على نعم بقدر ما يحتاج إليه، بقدر ما يحتاج إليه. أما التوسع في ذلك إلى نصف الليل أو نحو هذا فيما فيه من البعد. نقف في هذا الموضع وننتقل إلى شرح السنة.